بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. قال: وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح في تكملة الشرح: قوله الإمام العاد اسم فاعل من العد،
ووصف لهذا الإمام الذي يتحرى العدل في أحكامه وفي تصرفاته وأفعاله. نعم.
وذكر ابن عبد البر أن بعض الرواة عن مالك رواه بلفظ العدل،
يعني بصيغة المصدر.
قال: وهو أبلغ، لأنه جعل المسمى نفسه عدلا.
نعم.
والمراد به صاحب الولاية العظمى، ويلتحق به كل من ولي شيئا من أمور المسلمين فعدل فيه. ويؤيده رواية مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رفعه أن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا.
هذا تفسير للمراد بالعدل، والمراد بالعادل الذين يعدلون فيه ويقسمون، يعني يؤدون العدالة فيما يحكمون به وفيما يأمرون به وفيما يلونه أو يلونه من أحكام. نعم.
وأحسن ما فسر به العادل أنه الذي يتبع أمر الله بوضع كل شيء في موضعه.
نعم.
من غير إفراط ولا تفريط. وقدمه في الذكر لعموم النفع به،
لأن هذا لا يختص به بنفسه وإنما يتعداه إلى غيره ممن يحكم في أمرهم ويقسط ويعدل. نعم.
قوله وشاب، خص الشاب لكونه مظنة غلبة الشهوة لما فيه من قوة الباعث على متابعة الهوى، فإن ملازمة العبادة مع ذلك أشد وأدل على غلبة التقوى.
فإن
ملازمة العبادة مع ذلك أشد وأدل على غلبة التقوى،
حيث كونه فيه من الطاقة وفيه من القوة وفيه من طول الأمل، ومع ذلك يترك كل ذلك ويلتزم طاعة الله. نعم.
قوله في عبادة ربه، في رواية الإمام أحمد عن يحيى القطان بعبادة الله، وهي رواية مسلم، وهما بمعنى.
نعم.
زاد حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر حتى توفي على ذلك،
يعني حتى يموت على ذلك، بحيث يبدأ من مرحلة الشباب إلى أن يبلغ مرحلة الكهولة فالرجولة فالشيخوخة ويموت على ذلك.
قال أخرجه الجوزقي. وفي حديث سلمان أفنى شبابه ونشاطه في عبادة الله.
نعم.
قوله معلق في المساجد،
هذا أحد الأصناف السبعة، الرجل المعلق قلبه بالمساجد فلا يغيب عنها ويحرص على المداومة على وجوده فيها وأداء الصلوات المفروضة والمطلوبة والسنن والنوافل والرواتب فيها. نعم.
هكذا في الصحيحين، وظاهره أنه من التعليق، كأنه شبهه بالشيء المعلق في المسجد كالقنديل مثلا، إشارة إلى طول الملازمة بقلبه وإن كان جسده خارجا عنها.
نعم.
ويدل عليه رواية الجوزقي كأنما قلبه معلق في المسجد، ويحتمل أن يكون من العلاقة وهي شدة الحب،
يعني أنه كثير المحبة للمسجد.
ويدل عليه رواية أحمد معلق بالمساجد، وكذا رواية سلمان من حبها. وزاد الحموي والمستملي متعلق.
كل هذه روايات جاءت في كتاب الإمام البخاري. نعم.
بزيادة مثناء بعد الميم وكسر اللام.
نعم.
زاد سلمان من حبها. وزاد مالك إذا خرج منه حتى يعود إليه،
وأنا تفسير معنى التعلق.
وهذه الخصلة هي المقصودة من هذا الحديث للترجمة، ومناسبتها للركن الثاني من الترجمة، وهو فضل المساجد ظاهرة. ومناسبتها للركن الثاني من الترجمة وهو فضل المساجد ظاهرة.
نعم.
وللأول من جهة ما دل عليه من الملازمة للمسجد واستمرار الكون فيه بالقلب، وإن
أي المناسبة لهذا الجزء الأول وهو ملازمة المساجد وطول البقاء فيها أيضا ظاهرة. نعم.
واستمرار الكون فيه بالقلب وإن عرض للجسد عارض. قوله تحابا بتشديد الباء، وأصله تحاببا أي اشتركا في جنس المحبة، وأحب كل منهما الآخر حقيقة لا إظهارا فقط. ووقع في رواية حماد بن زيد ورجلان قال كل منهما للآخر إني أحبك في الله، فصدر على ذلك ونحوه في حديث سلمان،
أي بهذا التصريح.
قوله اجتمع على ذلك وتفرق عليه، في رواية الكشميهني اجتمع عليه، وهي رواية مسلم، أي على الحب المذكور. والمراد أنهما داما على المحبة الدينية ولم يقطعاها بعارض دنيوي، سواء اجتمعا حقيقة أم لا، حتى فرق بينهما الموت ووقع في الجمع للحميدي.
الجمع بين الصحيحين لكتاب الحميدي، نعم.
اجتمعا على خير، ولم أرى ذلك في شيء من نسخ الصحيحين ولا غيرهما من المستخرجات، وهي عندي تحريف
من قول اجتمعا عليه، فقال اجتمعا على خير، نعم.
قال الحافظ تنبيه: عدت هذه الخصلة واحدة،
مع أنها مصدرها شخصين، لكن عدت واحدة لأن كل واحد منهما يشارك الآخر في هذه الصفة، نعم.
مع أن متعاطيها اثنان، لأن المحبة لا تتم إلا باثنين، أو لما كان المتحابان بمعنى واحد كان عد أحدهما مغنيا عن عد الآخر، لأن الغرض عد الخصال لا عد جميع من اتصف بها. قوله ورجل طلبته ذات منصب، بين المحذوف أحمد في روايته عن يحيى القطان،
أي امرأة ذات منصب،
فقال دعته امرأة، وكذا في رواية كريمة ولمسلم، وهو للمصنف في الحدود عن ابن المبارك. والمراد بالمنصب الأصل أو الشرف، وفي رواية مالك دعته ذات حسب، وهو يطلق على الأصل وعلى المال أيضا،
في المعنى واحد.
وقد وصفها بأكمل الأوصاف التي جرت العادة بمزيد الرغبة لمن تحصل فيه، وهو المنصب الذي يستلزمه الجاه والمال مع الجمال، وقل من يجتمع ذلك فيها من النساء.
أن تجتمع في هذه الخصال النسب والمنصب، نعم.
زاد ابن المبارك إلى نفسها. وللبيهقي في الشعب من طريق أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه: فعرضت نفسها عليه، والظاهر أنها دعته إلى الفاحشة، وبه جزم القرطبي ولم يحكي غيره،
لأنها لو دعته إلى أن يتزوجها لا يكون في ذلك يعني مكروها أو نهيا، وإنما النهي فيما دعته إلى نفسها من ارتكاب الفاحشة، نعم.
وقال بعضهم يحتمل أن تكون دعته إلى التزوج بها فخاف أن يشتغل عن العبادة بالافتتان بها،
يعني وهذا يعني زيادة في الورع،
أو خاف أن لا يقوم بحقها لشغله بالعبادة عن التكسب بما يليق بها،
وكل ذلك يعني من زيادة الورع وخوفه من التفريط في العمل، نعم.
والأول أظهر،
وهذا هو المتبادر، لأن هذا دافعه عمل معصية، عمل معصية وعمل سوء. نعم.
ويؤيده وجود الكناية في قوله إلى نفسها، ولو كان المراد التزويج لصرح به، والصبر عن الموصوفة بما ذكر من أكمل المراتب لكثرة الرغبة في مثلها وعسر تحصيلها لا سيما
وعسر يعني لأنه تحصيل مثلها أمر عسير. نعم.
وعسر تحصيلها لا سيما وقد أغنت من مشاق التوصل إليها بمراودة ونحوها.
نعم.
قوله فقال إني أخاف الله، زاد في رواية كريمة رب العالمين، والظاهر أنه يقول ذلك بلسانه إما ليزجرها عن الفاحشة أو ليعتذر إليها، ويحتمل أن يقوله بقلبه. قال عياض قال القرطبي إنما يصدر ذلك عن شدة خوف من الله تعالى ومتين تقوى وحياء. قوله تصدق أخفى بلفظ الماضي،
ورجل تصدق ثم قال أخفى ما تنفقه يمينه عما تعلمه شماله. نعم.
قال الكرماني هو جملة حالية بتقدير قد،
يعني قد أخفى.
وقد وقع في رواية أحمد تصدق فأخفى، وكذا للمصنف في الزكاة عن مسدد عن يحيى تصدق بصدقة فأخفاها، ومثله لمالك في الموطأ. فالظاهر أن راوي الأولى حذف العاطف، ووقع في رواية
قولي فأخفى حرف العاطف الذي هو حرف الفاء بين الجملتين تصدق فأخفى، فقال تصدق أخفى. نعم.
ووقع في رواية الأصيل تصدق إخفاء بكسر الهمزة ممدودا.
نعم.
على أنه مصدر أو نعت لمصدر محذوف.
صدق صدقة إخفاء. نعم.
ويحتمل أن يكون حالا من الفاعل أي مخفيا. وقوله بصدقة نكرها ليشمل كل ما يتصدق به من قليل وكثير.
نعم.
وظاهره أيضا يشمل المندوبة والمفروضة،
إن الصدقة سواء كانت فريضة كالزكاة أو مندوبة من غير الزكاة. نعم.
لكن نقل النووي عن العلماء أن إظهار المفروضة أولى من إخفائها،
لهذا يعني يؤيده قول الله تعالى إن تخفوا الصدقات فإن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. نعم.
قوله حتى لا تعلم بضم الميم وفتحها،
حتى لا تعلم هذا بفتح الميم على أنها منصوبة بأن مضمرة بعد حتى، أو بضم الميم حتى لا تعلم على أن الفعل منفي والنفي لا يؤثر في رفعه. نعم.
قوله شماله ما تنفق يمينه، هكذا وقع في معظم الروايات في هذا الحديث في البخاري وغيره،
على أن التي لا يخفى عليها هي الشمال والمنفقة هي اليمين، لكن جاء في بعض الروايات اللفظ مقلوبا فجاءت العبارة حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وعدوا هذا وهما وهم به وهم من بعض الرواة في روايته. نعم.
ووقع في صحيح مسلم مقلوبا حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهو نوع من أنواع علوم الحديث أغفله ابن الصلاح.
يعني أن يخصه بالذكر ويبين أن هناك باب من الأحاديث المعلى وهو الحديث المقلوب متنه، لأن علماء الحديث ركزوا على القلب في الأسانيد، ركزوا على القلب في الأسانيد بأن يكون الراوي مثلا اسمه محمد بن عبد الله فيرويه عبد الله بن محمد فيقولون هذا حديث مقلوب السند، لكن مثل هذه الرواية حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه رويت حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ولم يذكروه من علل الأحاديث ويسمونها بهذا الاسم وهو المقلوب. واقترح الحافظ ابن حجر أن مثل هذا ينبغي أن يفرد له باب في علوم الحديث ويسمى بالحديث المعكوس بدلا من المقلوب، وهذا الإطلاق يعني هو من باب زيادة التمييز. نعم.
قال: وهو نوع من أنواع علوم الحديث أغفله ابن الصلاح، وإن كان أفرد نوع المقلوب لكنه قصره على ما يقع في الإسناد. ونبه عليه شيخنا في محاسن الإصطلاح
والإمام البلقيني. نعم.
ومثل له بحديث إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل،
والحديث المشهور إن بلالا يؤذن بليل فإذا أذن ابن أم مكتوم فأمسكوا، فقلب الحديث وقال إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل. نعم.
وقد قدمنا الكلام عليه في كتاب الأذان. وقال شيخنا
الإمام البلقيني: نعم،
ينبغي أن يسمى هذا النوع المعكوس انتهى،
أن تمييزا له عن القلب في الإسناد،
والأولى تسميته مقلوبا فيكون المقلوب تارة في الإسناد وتارة في المتن كما قالوه في المدرج سواء.
نعم.
وقد سماه بعض من تقدم مقلوبا. قال عياض: هكذا في جميع النسخ التي وصلت إلينا من صحيح مسلم وهو مقلوب والصواب الأول، وهو وجه الكلام، لأن السنة المعهودة في الصدقة إعطاؤها باليمين
لا بالشمال.
وقد ترجم عليه البخاري في الزكاة باب الصدقة باليمين. قال: ويشبه أن يكون الوهم فيه ممن دون مسلم بدليل قوله في رواية مالك لما أوردها عقب رواية عبيد الله بن عمر فقال: بمثل حديث عبيد الله،
ما يدل على أن مسلما لم يقلب، وإنما الذي قلبهم الرواة عنه. نعم.
فلو كانت بينهما مخالفة لبينها كما نبه على الزيادة في قوله: ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. انتهى كلامه. وليس الوهم فيه ممن دون مسلم ولا منه، بل هو من شيخه أو من شيخ شيخه يحيى القطان، فإن مسلما أخرجه عن زهير بن حرب وابن نمير كلاهما عن يحيى، وأشعر سياقه بأن اللفظ لزهير، وكذا أخرجه أبو يعلى في مسنده عن زهير، وأخرجه الجوزقي في مستخرجه عن أبي حامد بن الشرقي عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم عن يحيى القطان كذلك.
كلهم رووه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نعم.
وعقبه بأن قال: سمعت أبا حامد بن الشرقي يقول، يقول يحيى القطان: عندنا واهم في هذا، إنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قال الحافظ: قلت والجزم بكون يحيى هو الواهم فيه نظر، لأن الإمام أحمد قد رواه عنه على الصواب.
يعني حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه.
وكذلك أخرجه البخاري هنا عن محمد بن بشار وفي الزكاة عن مسدد، وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق يعقوب الدورقي وحفص بن عمر كلهم، وكلهم عن يحيى،
فدل على أن يحيى ليس هو الذي وهم في ذلك.
وكأن أبا حامد لما رأى عبد الرحمن قد تابع زهيرا ترجح عنده أن الوهم من يحيى، وهو محتمل بأن يكون منه لما حدث به هذين خاصة، مع احتمال أن يكون الوهم منهما تواردا عليه. وقد تكلف بعض المتأخرين توجيه هذه الرواية المقلوبة وليس بجيد،
يعني أوجد لها مخرجا لكنه يقول هذا تكلف، يعني
وليس بجيد، لأن المخرج متحد ولم يختلف فيه على عبيد الله بن عمر شيخ يحيى فيه، ولم يختلف فيه على عبيد الله بن عمر شيخ يحيى فيه، ولا على شيخه خبيب، ولا على مالك رفيق عبيد الله بن عمر فيه.
كلهم رووه على الجادة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. نعم.
وأما استدلال عياض على أن الوهم فيه ممن دون مسلم بقوله في رواية مالك مثل عبيد الله فقد عكسه غيره، فواخذ مسلما بقوله مثل عبيد الله لكونهما ليستا متساويتين.
نعم، ليستا متساويتين في كل الألفاظ بل في الأغلب. نعم.
والذي يظهر أن مسلما لا يقصر لفظ المثل على المساوي في جميع اللفظ والترتيب، بل هو في المعظم إذا تساويا في المعنى. والمعنى المقصود من هذا الموضع إنما هو إخفاء الصدقة، والله أعلم.
فبرئ أن يكون مسلم هو الذي وقع منه الوهم.
ولم نجد هذا الحديث من وجه من الوجوه إلا عن أبي هريرة رضي الله عنه، إلا ما وقع عند مالك من التردد هل هو عنه أو عن أبي سعيد كما قدمناه قبل. ولم نجده عن أبي هريرة إلا من رواية حفص، ولا عن حفص إلا من رواية خبيب. نعم، أخرجه البيهقي في الشعب من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، والراوي له عن سهيل عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف لكنه ليس بمتروك، وحديثه حسن في المتابعات. ووافق في قوله تصدق بيمينه، وكذا أخرجه سعيد بن منصور من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه بإسناد حسن موقوفا عليه لكن حكمه الرفع.
نعم.
وفي مسند أحمد من حديث أنس بإسناد حسن مرفوعا: إن الملائكة قالت يا رب هل من خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال نعم الحديد. قالت فهل أشد من الحديد؟ قال نعم النار. قالت فهل أشد من النار؟ قال نعم الماء. قالت فهل أشد من الماء؟ قال نعم الريح. قالت فهل أشد من الريح؟ قال نعم ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها عن شماله.
فهذا يوافق رواية الباب ويؤيد هذه الرواية، فلا يكون الوهم فيها إلا ممن رجح الحفاظ وهمه. نعم.
ثم إن المقصود منه المبالغة في الصدقة بحيث إن شماله مع قربها من يمينه وتلازمهما لو تصور أنها تعلم لما علمت ما فعلت اليمين لشدة إخفائها، فهو على هذا من مجاز التشبيه. ويؤيده رواية حماد بن زيد عند الجوزقي تصدق بصدقة كأنما أخفى يمينه من شماله، ويحتمل أن يكون من مجاز الحذف والتقدير حتى لا يعلم ملك شماله. وأبعد من زعم
حتى لا يعلم ملك الشمال، لأنه لا يكتب ما يقع من الحسنات، بل هو خاص بكتابة ما يقع من السيئات، وليس ثمة سيئة. نعم.
قال وأبعد من زعم أن المراد بشماله نفسه.
المراد بشماله نفسه. نعم.
وأنه من تسمية الكل باسم الجزء.
فإنه هذا بعيد، لأن الإنسان هو الذي ينفق، فكيف ينفق شيئا وهو لا يعلمه؟
فإنه ينحل إلى أن نفسه لا تعلم ما تنفق نفسه. وقيل هو من مجاز الحذف، والمراد بشماله من على شماله من الناس، كأنه قال مجاور شماله.
إن حتى لا يعلم مجاور شماله ما تنفق يمينه. نعم.
وقيل المراد أنه لا يرائي بصدقته فلا يكتبها كاتب الشمال.
وحكى حينئذ تكون معصية إذ دخلها الرياء. نعم.
وحكى القرطبي عن بعض مشايخه أن معناه أن يتصدق على الضعيف المكتسب في صورة الشراء لترويج سلعته أو رفع قيمته واستحسنه.
يعني يتصدق عليه بصورة لا صورة الصدقة، وإنما صورة بيع، وهذا أيضا مستبعد. أو أنه يكون بعض أنواع الصدقة. نعم.
قال وفيه نظر إن كان أراد هذه الصورة مراد الحديث خاصة، وإن أراد أن هذا من صور الصدقة المخفية فمسلم، والله أعلم. قوله ذكر الله أي بقلبه من التذكر أو بلسانه من الذكر، وخاليا أي من الخلو، لأنه يكون حينئذ أبعد من الرياء.
يكون حينئذ
أبعد من الرياء.
نعم.
أو المراد خاليا من الالتفات إلى غير الله ولو كان في ملأ. ويؤيده رواية البيهقي ذكر الله بين يديه. ويؤيد الأول رواية ابن المبارك وحماد بن زيد ذكر الله في خلاء أي في موضع خال، وهي أصح. قوله ففاضت عيناه أي فاضت الدموع من عينيه، وأسند الفيض إلى العين مبالغة كأنها هي التي فاضت،
مع أن الأصل بالفيض إنما هو القلب والنفس والعين هي الآلة. نعم.
قال القرطبي: وفيض العين بحسب حال الذاكر وبحسب ما يكشف له، ففي حال أوصاف الجلال يكون البكاء من خشية الله، وفي حال أوصاف الجمال يكون البكاء من الشوق إليه. قال الحافظ: قلت قد خص في بعض الروايات بالأول
إلا في حال تذكر أوصاف الجلال. نعم.
ففي رواية حماد بن زيد عند الجوزقي: ففاضت عيناه من خشية الله، ونحوه في رواية البيهقي، ويشهد له ما رواه الحاكم من حديث أنس مرفوعا: من ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله حتى يصيب الأرض من دموعه لم يعذب يوم القيامة. قال الحافظ: تنبيهان. الأول: ذكر الرجال في هذا الحديث
لأن الحديث سبعة يظلهم الله، فذكر رجل ورجل ورجل، هل هذا من خصائص بالرجال أو أنه يتعداه إلى النساء أيضا؟ فقال إن هذا الوصف بذكر الرجل ليس له مفهوم، بل يشمل النساء خاصة فيما يتعلق وفيما يشترك فيه النساء مع الرجال. نعم.
ذكر الرجال في هذا الحديث، ذكر الرجال في هذا الحديث لا مفهوم له، بل يشترك النساء معهم فيما ذكر، إلا إن كان المراد بالإمام العادل الإمامة العظمى
فهي خاصة بالرجال،
وإلا فيمكن دخول المرأة حيث
فيما تكلف به من أعمال عامة كالحسبة وغير ذلك. نعم.
حيث تكون ذات عيال فتعدل فيهم، وتخرج خصلة ملازمة المسجد، لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد.
نعم. ولأنها يعني في حالة عذرها لا تبقى في المسجد. نعم.
وما عدا ذلك فالمشاركة حاصلة لهن، حتى الرجل الذي دعته المرأة فإنه يتصور في امرأة دعاها ملك جميل مثلا، فامتنعت خوفا من الله تعالى مع حاجتها، أو شاب جميل دعاه ملك.
وهذه الصورة قد جاء ضرب المثل بها في حديث الغار الذي انطبق على بعض الرجال ووجدوا أنه لا يخرجهم من هذه المحنة إلا التوجه إلى الله بالدعاء الخالص، فتوجه واحد منهم بأنه كانت له امرأة كانت له ابنة عم، وكان يحبها أشد ما يحب الرجل النساء، وأنها جاءت تطلب منه مالا فدعاها إلى نفسها، وأنه لما مكنته من نفسها وجلس بين شعبها قالت له: يا هذا اتق الله ولا تفوضن الخاتم إلا بحقه، فأحس بخوف الله تعالى وقام عنها وانصرف وترك لها المال. فهذا تنطبق فيه هذه الحالة، وهي أنه دعا هذه المرأة وأنها قالت له: اتق الله ولا تفوضن الخاتم إلا بحقه، وقامت وانصرفت. فتدخل ضمن هذه السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم.
أو شاب جميل دعاه ملك إلى أن يزوجه ابنته مثلا، فخشي أن يرتكب منه الفاحشة فامتنع مع حاجته إليه. والتنبيه الثاني: استوعبت شرح هذا الحديث هنا، وإن كان مخالفا لما شرطت، لأن أليق المواضع به كتاب الرقاق،
لأن الحافظ بن حجر يعني توسع في شرح هذا الحديث حيث ذكر ما فيه من الفضائل وتكلم على كل فضيلة وما جاء فيها مستوعبا، ولم يحل بعض الكلام على بعض الأبواب المناسبة. يقول لأن الحديث ذكر في أول مرة، ذكر أول مرة في هذا الكتاب، فاستحسن الفيض في أول مكان ذكر في هذا الحديث على غيره من الأمكنة. نعم.
قال: استوعبت شرح هذا الحديث هنا وإن كان مخالفا لما شرطت، لأن أليق المواضع به كتاب الرقاق، وقد اختصرها المصنف حيث أورده فيه وساقه تاما في الزكاة والحدود، فاستوفيته هنا لأن للأولوية وجها من الأولوية.
لأن للأولية يعني في الذكر وجه يسوغ الانبساط في الشرح من الأولوية. نعم، ويعتبر من الأولوية. نعم.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى:
وهذا الأسلوب فيه من الجناس وإن كان ناقصا، أولية وأولوية من علوم البلاغة. نعم.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد قال: سئل أنس رضي الله عنه: هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما؟ فقال: نعم. أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها،
يعني منذ بدأتم في انتظار صلاة العشاء.
قال: فكأني أنظر إلى وبيص خاتمه صلى الله عليه وسلم.
وهذا محل الشاهد من الحديث.
قال الحافظ: قوله سئل أنس، تقدم التصريح بسماع حميد له منه في باب وقت العشاء. قوله صلى الناس أي غير المخاطبين ممن صلى في داره أو مسجد قبيلته، ويستأنس به لمن قال بأن
يعني وهذا الحديث استدل به أو استأنس أو يصلح أن يستأنس به من قال إن صلاة الجماعة في المسجد ليست شرطا، وأنه يجوز أن يصلي الإنسان في بيته أو في مسجده. نعم.
ويستأنس به لمن قال بأن
ويستأنس
به لمن قال بأن الجماعة غير واجبة. قوله ولم تزال في صلاة أي في ثواب صلاة كما تقدم. قوله وبيص بكسر الموحدة وبالمهملة،
بالصاد يعني، وبيص بالصاد
أي بريقه ولمعانه. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في باب وقت العشاء، ويأتي الكلام على الخاتم في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن يزيد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح.
ومعنى غدا يعني ذهب إلى المسجد صباحا، وراح أي ذهب إلى المسجد مساء. وقد فسر بأن الذهاب إلى المسجد الخروج إليه، والروحان الخروج من المسجد والعودة إلى المنزل. نعم.
قال الحافظ: قوله باب فضل من غدا للمسجد ومن راح، هكذا للأكثر موافقا للفظ الحديث في الغدو والرواح، ولأبي ذر بلفظ خرج بدل غدا أو غدا، وله عن المستملي والسرخسي.
هنا يشير يعني القارئ إلى أن كلمة غدا ضبطت بالغين والدال المنونة غدا يعني، ولعل هذا الضبط فيه خطأ مطبعي، ما أدري عندكم هذا الضبط هكذا
منونة؟
منونة
نعم.
والصواب من غدا على أنه فعل، والفعل لا ينون، فدل على أنه خطأ مطبعي فيحذف التنوين منه، والألف تبقى لكنها هي ألف مقصورة وليس ألف يعني قائمة، والله أعلم. اقرأ.
وله عن المستملي والسرخسي بلفظ من يخرج بصيغة المضارع، وعلى هذا فالمراد بالغدو الذهاب وبالرواح الرجوع، والأصل في الغدو المضي من بكرة النهار، والرواح بعد الزوال،
يعني الذهاب بعد الزوال أو المضي بعد الزوال. نعم.
ثم قد يستعملان في كل ذهاب ورجوع توسعا.
نعم.
قوله أعد أي هيأ، قوله نزله للكشميهني نزلا بالتنكير، والنزل بضم النون والزاي المك.
هنا أشار إلى أن كلمة نزل تضبط ضبطين، إما بالحركات نزل نون وزاي كلاهما مضمومتان ولام، والمراد به ما هيئ من فراش ومن متاع ومن أوان لراحة الساكن، لراحة من ينزل. والنزل بالسكون بالنون والسكون الزاي، والمراد به الضيافة من طعام. نعم.
أي المكان الذي يهيأ للنزول فيه، وبسكون الزاي ما يهيأ للقادم من الضيافة ونحوها،
يعني كالطعام ونحوه. نعم.
فعلى هذا من في قوله من الجنة للتبعيض على الأول وللتبيين على الثاني،
في قوله أعد الله له
من
الجنة، أو من غدا أو راح أعد الله له من في الجنة أو من الجنة، فمن الأولى بمعنى التبعيض يعني من بعض المتاع الذي يحتاج إليه في الراحة وفي النزول وفي الجلوس وفي الاستحمام وفي غير ذلك، وفي من نزل الثانية بمعنى أنه للتبعيض، بمعنى أنه للبيان، أي من الطعام والشراب المحتاج إليه. نعم.
ورواه مسلم وابن خزيمة وأحمد بلفظ نزلا في الجنة وهو محتمل للمعنيين،
لأنه مصدر للاثنين نزلا ونزلا. نعم.
قوله كلما غدا أو راح أي بكل غدوة وروحة، وظاهر الحديث حصول الفضل لمن أتى المسجد مطلقا، لكن المقصود منه اختصاصه بمن يأتيه للعبادة والصلاة رأسها.
أما من يأتيه لغيرهما فلا يشمله هذا الوعد. نعم.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.